فرج كرباتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. هذه هي الدنيا، وهذه هي متاعب الدنيا، وهذه هي الاختبارات التي يجعل الله تبارك وتعالى فيه العباد، فيها العباد. فمن العباد من ينجح ويفوز، ومن العباد من يخيب ويخسر. رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الناس في الدنيا من أجل الاختبار، يبتليهم سبحانه وتعالى بتكاليف، بأوامر، بنواهي. يبتليهم رب العالمين سبحانه وتعالى وهو أعلم ماذا سيصنع كل عبد فينا، لكن رب العالمين تبارك وتعالى أراد أن يقيم الحجة على عباده، أراد أن يقيم الحجة على عباده. لأن الله تبارك وتعالى لو أنه خلق كل الناس فجمعهم دون أن ينزلوا إلى الأرض ودون أن يعملوا شيئا، فقال لأبي جهل: يا أبا جهل اذهب إلى النار، يا أبا لهب اذهب إلى النار. ربما يقول أبو جهل وأبو لهب: ولما يا رب؟ فيقول الرب سبحانه وتعالى: لأنكم في سابق علمي وعلمي الذي يحيط بكل شيء، هذا الرب سبحانه وتعالى أعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إليكم أنتم ستكفرون به ولن تطيعوا أمره ولن تطيعوا أوامر الله وستشركون بي. لا شك أن أبا جهل سيقول وأبا لهب: يا رب نحن ما فعلنا، نحن ما أشركنا، نحن ما أخطأنا، ما جاء نبيك يا رب ورددناه، فلماذا حكمت علينا بالنار؟ لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل العبادة إلى الأرض وهو أعلم ماذا سيصنع كل واحد منهم، ويبتلي الله تبارك وتعالى العباد بنعم ونقم، بنعم ونقم. ماذا ستصنع عند النعماء وكيف ستكون عند البلاء؟ لا تظن أيها الأخ الفاضل، أيتها الأخت الكريمة، لا تظن أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق في الدنيا ليرتاح العباد في الدنيا. لا، منازلنا الحقيقية ليست في الدنيا، حياتنا الحقيقية ليست في الدنيا، إنما هي في الآخرة. بعد حياتنا هذه التي نحياها يموت العبد. لو أن الإنسان عمل لهذه الدنيا فقط التي نحن فيها، وما عمل لقبر سيدفن فيه، ولحشر سيجمع فيه، ولحساب، ولصراط سيمر عليه، ولميزان سيقف عنده. لا تتوقف الحياة بعد موتك، إنما تبدأ حياة الحساب لا حياة العمل. فما يحدث في مصر وفي غير مصر من الفتن، من الاختبارات، من البلايا، هذه سنة الله في الأرض. ما عاش عصر من العصور وما عاش مخلوق بغير اختبار. الأنبياء اختبروا، الأنبياء ابتلاهم رب العالمين: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل فالأمثل، الكل مختبر، الكل مختبر، والله تبارك وتعالى يختبر الجميع سبحانه وتعالى. العجيب إن أسوأ ما تسمع وما ترى في هذه الأيام حينما ترى بعض الناس يخيبون ويخسرون. نعم، يخيبون ويخسرون حينما يتجرؤون على مولاهم. والله العظيم لا أبالغ، أسوأ ما سمعناه بعد الثورة، وإن كان المتجرؤون يعني موجودين في كل زمان، لكن أسوأ ما أصبح الإنسان يسمعه، يشاهده، يراه، يقرأه، أن يرى جرأة على الله. الله العظيم، تسمع كده علانية، يجلس الواحد مذيع ضيف كائنا من كان إلا من رحم الله، وهو يتجرأ على الذي خلقه. الله العظيم، يتجرأ على ملك الملوك، ويتجرأ على منهج الملك وشريعة الملك وقانون الملك. سبحان الله، ما أحلم الله على هؤلاء المتجرئين. يعني لو تجرأ شخص على آخر، لو تجرأ إنسان على إنسان، لكن أن يتجرأ إنسان، أن يتجرأ إنسان خلقه رب العالمين على خالقه وعلى مولاه وعلى منهج مولاه وعلى شريعة مولاه، لدرجة إن بقى المساجد لها مخططات ويحاك لها مؤامرات. استنى انت بتقول ايه؟ معلش سامحني. ايوه انا عارف، والله انا عارف ان المساجد بيوت الله. ايه بيوت الله؟ المساجد بيوت الله، المساجد اماكن مقدسة. تخيلوا ان يحدث في المساجد في بيوت الله من أقوام بيقولوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وفي البطاقة مسلم بيعمل إيه جوه بيت ربنا؟ بيعمل حاجات ويقول كلاما. خبر أبيض، أنا مش مصدق. معقول في تاريخ مصر منذ أن دخلها الإسلام إلى الآن، من أول ما فتحها عمرو بن العاص وأنقذ وحرر النصارى من أمثالهم النصارى، وبطريقهم أطلق له حريتها وفعل. هذا التاريخ مش المزور، التاريخ الحقيقي، واعترف بذلك كثيرون. العجيبة ان من اول ما دخلها عمرو لغايه دلوقتي مسجد كبير، بيت من بيوت الله، عامر بذكر الله، يرفع على مأذنته الله اكبر الله اكبر. من مين؟ من كل حاجة. الله اكبر الله اكبر. تتخيلوا يحاصره افراد، منهم من يدين بلا إله إلا الله، حصار لمسجد. وأحد شيوخ المسجد كمان، الشيخ الله يحفظه أحمد المحلاوي، يقعد له 15 ساعة من صلاة الجمعة بقبيل صلاة الفجر. إيه ده؟ طب ومن بعد صلاة الجمعة، صلاة العصر في المسجد كانت فين؟ إيه؟ صلاة العصر والحصار ده موجود عصر، وصلاة المغرب وصلاة العشاء، صلاة عشاء. ايه ده؟ الأذان، الإقامة، الصلاة، دخول الناس للمسجد، خروج الناس من المسجد. هو ده ما اتكتبش عند الملائكة؟ مش محسوب عند الله؟ هو ده هيتقل ميزان الحسنات، ولا هو ده هيقود للجنة في بيت ربنا ويتعمل كده؟ وواحد قال لفظة موجود على اليوتيوب، واحد مصورها له قال لفظة قذف في حد من حدود الله، قال احنا هنحرق المسجد ده. احنا كنا بنقرأ الكلام ده عن أبرهة الأشرم رايح داخل على الكعبة عشان يهدم بيت الله سبحانه وتعالى. معقول ممكن الشيطان يضحك بشخص لغاية ما يقول جات ازاي على اللسان احنا هنحرق المسجد ده؟ تحرق المسجد ده. وهل يظن هؤلاء أن المسلمين لا غيرة عندهم لبيوت الله؟ يعني هما بيظنوا أن لا غيرة لبيوت الله تبارك وتعالى، ومفيش غيرة على بيوت الله تبارك وتعالى. يا سلام، الواحد كان نفسه يعمل عملا يلقى به الله، نفس الواحد كده وهو بيعمل عمل خير يرضى الله به يرضى الله عنه. يا سلام، وهو بيعمله يقابل ربنا كده انا عملت كذا يا رب، يبقى عمل عملا. ده من اشرف الاعمال ان تدافع عن بيت الله وان نصون بيت الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، في اشاعات 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 لدرجه ان المساله بعض الناس ظنها ان هي سهله وممكن تمر عادي، وناس قاعده كده. ما هو النهارده اي احد قاعد على الفيسبوك مفيش مشكله ويكتب اي حاجه مفيش مشكله، انت واخد بالك؟ فالعجيبه كمان ان يا ريت لقينا بقى القنوات والاذاعات والجرايد بيستنكر هذه الجراه على بيوت الله، الجراه دي على بيوت ربنا. يا ريت لقيناهم كده ويبقى عندهم غيره كده على بيوت ربنا سبحانه وتعالى. لا، ده في بعض الشباب وبعض الناس كتب كلاما عجيبا قوي بيشعل فتن. عارفين بيقول ايه العجيب العجيب؟ بيقول ان فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان الجمعة الجاية في السويس، وللشيخ محمد لو جه في السويس احنا هنعمل واتكلم في مش عارف في ايه، احنا هنعمل معاه زي ما عمل مع الشيخ المحلاوي. طبعا يقينا يقينا هذا الكلام مش شعب السويس ولا اي حد مع الشيخ محمد. بقول للدكتور محمد انا من السويس، ناس عماله تتصل، طب ايه رايكم بقى؟ واشاعات ان الشيخ مش جاي، ايه رايكم؟ الشيخ باذن الله اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه، ومع انه مريض سبحان الله اسال الله ان يشفيه وان يعافيه الجمعه القادمه دي. ينور السويس، هينور السويس بإذن الله في المسجد المعلن عنه. انتوا مفكرين ان المسلمين هيتلاعبوا بيت الله؟ مش هيصونوا بيوت الله ولا يصونوا علماءهم ولا يحفظوا علماءهم؟ لا 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 لا, لا, لا. انتوا عارفين دي مسألة كبيرة قوي، كبيرة قوي 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 قوي. ده انا نفسي اعرف مين اللي بيقول كده؟ مين الأفراد دي؟ نفسنا نشوفه ونشوف كده هل ممكن يقدر أحد أحد يقدر أحد كائنا من كان أن يفعل أي شيء في بيت ربنا؟ المسلمين قاعدين، المسلمين قاعدين، والموحدين قاعدين، والغيرون قال ممكن دي؟ والله كل واحد تصرف تصرف يسأل عنه بين يدي الله. وأنا شايف إن الغيرة ما انعدمتش في قلوبنا، لا والله الدين ما ماتش في قلوبنا، لا والله تعظيم ربنا ما ماتش في قلوبنا، لا صيانة علمائنا وحرمات المساجد ما ماتتش في قلوبنا، لا لا. ومش لا وبس، وما ينفعش أقول ألف ولا مليون لو في أعداد لا ومليار. شوفوا بقى الأعداد الكبيرة، مش ممكن. ده دين، ده مقدسات، ده عظمة ربنا، ده الحاجة اللي احنا بنتمنى بس نلقى الله على عمل هو راضي عنه. يا سلام، وانا بدافع عن مسجد، يا سلام، حاجة جميلة قوي. فخدني الكلام ده وانا بشوف الادب والاحترام، مش الجرأة، حتى على ربنا وبيت ربنا وشريعة ربنا. وانا بقرأ كده في القرآن وبستمع لأدب آدم عليه السلام وحواء بعدما أكل من الشجرة، تأمل الأدب مع الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. قال آدم وحواء كما حكى ربنا سبحانه وتعالى بعد المعصية، بص ربنا ظلمنا أنفسنا، لم يقول أنت كتبت علينا كده يا رب، أنت كتبت علينا أن احنا نأكل من الشجرة. شوف الأدب، احنا الغلطانين، انت امرتنا يا رب بس احنا اللي خلفنا، احنا اللي عصينا، احنا اللي وقعنا فيما وقعنا فيه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اقول لك ادب ادم، ادب ابراهيم عليه السلام، اسمع بيتادب مع الله كما حكى الله في القران. والذي خلقني هو اللي خلق سبحانه، فهو يهدين، والذي هو سبحانه وتعالى يطعمني ويسقين، خلقني وهداني وأطعمني وسقاني. في من الناس بتتجرأ على مقدساته وعلى بيت الله وعلى دين الله وعلى شرع الله وعلى الله. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. شوفوا العجيبة شوفوا الأدب. وإذا مرضت، ألا هو في حد بيمرض نفسه؟ أما الذي كتب المرض أيضا هو الله، لماذا قال والذي إذا أمرضني أو الذي أمرضني طويتني؟ لا 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 لا، أنسب المرض، مش عايز ينسب الشر لربنا أبدا، الخير ينسب لربنا. خلقني وهداني وأطعمني وسقاني، لكن في المرض نسبه لنفسه. وإذا مرضت، شوفوا بقى الأدب في الشفاء، قال فهو يشفين. مش ده الأدب؟ مش ده الأدب يا جماعة؟ وصلت المسألة لجرأة على الله وعلى بيوت الله وعلى شريعة الله وعلى منهج الله. عيسى عليه السلام لما ربنا يوم القيامة هيقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كم ممكن يحكي ربنا عنه إنه هو يقول لم أقل وخلصت؟ لا، اسمعوا، شوفوا الأدب، شوفوا أدب عيسى عليه السلام مع ربنا. قال سبحانك أنت منزه أنك تكون بشر، أنت لست بشرا يا رب، لست تأكل ولا تشرب ولا تقضي حاجتك كما يفعل البشر. قال سبحانك ما يكون لي، ده مش ممكن يكون، ده مش لي ولا حقي، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته، لو أنا قلته فقد علمته. شوف الأدب مع ربنا، تعلم ما في نفسي، مش اللي أنا قلته بس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يقل غفور رحيم، لأنه في وقت براءة الله يغضب سبحانه وتعالى على هؤلاء، فهو غضب لغضب الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذلك من الأشياء المتعبة جدا في الأوقات اللي احنا فيها والأزمات اللي احنا فيها، فين الأدب مع الله ومع شريعة الله؟ لماذا إشعال الفتن؟ لماذا؟ من أجل الدنيا، من أجل دنيا زائلة. كان نفسي إن ما نشعلش الفتن، كان نفسي كل من عاش على أرض هذه البلد وبيحبها صح يعمر ويصلح ويبني وما يفسدش ولا يخرب. أنا مش هقول لكم، أنا زعلت جدا جدا وحق لكل مسلم يغضب ويزعل من البابا الجديد. أول ما جه يا لهب لسه عارفين اتكلم ازاي عن الشريعة الإسلامية؟ سبحان الله. مع ان في المادة الثالثة في الدستور اللي مطروح الحالي ان النصارى بتتحاكم الى مبادئ شريعتهم. يعني عايز اقول لك بالرغم ان شريعة الله له امان وحفظ عرض، وتعالى يا عمي على مدار التاريخ الاسلامي من اول ما فتحها عمرو بن العاص، على مدار التاريخ الاسلامي اخبروني كيف عاش النصارى في مصر، ما هو الاضطهاد والاستبداد، ما هي الأذية، ما هو الظلم الذي وجدتموه من شريعة الله؟ وكانت مصر منذ أن فتحها عمر تحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى. ليه إشعال الفتن؟ أنتوا عايزين تسمعوا هو قال إيه؟ قال على المادة اللي هي فيها تفسير كلمة مبادئ الشريعة دي مادة كارثية. آه والله. طب نسمعها مع بعض، اسمعوها أنتوا عشان تعرفوا، اسمعها معايا كده نسمعها.
المادة 220 ممكن أن نسميها مادة كارثية، تحول البلد مصر من كونها دولة مدنية عصرية تسعى إلى التقدم إلى شيء آخر تاني، أو يعني على الطرف الآخر من هذه المعاني، وده أمر إحنا بنرفضه تماما.
طبعا هو قال 220 قبل ما كان تاخد محل آخر اللي هي 219. معقول أول ما تمسك أكبر رجل نصراني وأكبر عمة في النصارى في البلد، والرغم أن الدستور فيه أن أنت تتحكم لمبادئ شريعتك أنت، تقول كده على الإسلام؟ الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمعناها السياسي اللي كان موجود عند النصارى، لا يعرف سكوك غفران ولا بيع جنة ونار، ولا يعرف ان هو يقف ضد العلم، ولا يعرف ان يقول ان الحاكم ده هو الله ولا نائب عن الإله. الكلام اللي كان موجود في أوروبا، وأوروبا خرجت عليهم وطلعت الكلمة المشهورة في التاريخ، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لا عايزين قساوسة ولا ملوك. دين الإسلام ده دين عظيم جدا. إيه اللي في شريعة الإسلام؟ أنا بسأل سؤال له ولكل نصراني ولأي واحد، إيه اللي موجود في شريعة الله ظلما؟ ربنا سبحانه وتعالى بشريعته هل ظلم النصارى؟ قولوا لي يا جماعة، هو ربنا سبحانه وتعالى ربنا بشريعته ظلم النصارى؟ ربنا بشريعته هيأخر البلد لورا؟ يعني منهج ربنا يأخر البلد لورا؟ طلع يقول كده. طيب الناس الإعلاميين والكلام ده ما علقوش على الكلمة دي ليه؟ ما كانش فيه غير على الدين، وأي واحد يتكلم عن النصارى فتنة طائفية. مع إن أسعد أقلية في العالم بتعامل، أقول لك على حاجة، ده أنا بقيت نفسي يعاملوا المسلمين في مصر الأغلبية، نفسي يعاملونا زي النصارى، يدونا زي النصارى، يعاملونا زيهم. تخيل مفيش أقلية في العالم هقول إيه؟ لماذا إشعال الفتن في مصر؟ العجيبة إنه يجي يقول لك اللي بيحصل في المساجد ده عشان في مشايخ بتتكلم في السياسة. أنا مش عايز بقى أتكلم هل الدين فيه سياسة ولا ما فيهوش سياسة؟ قال يعني المشايخ هي اللي بتتكلم في السياسة والقساوسة ما بيتكلموش في السياسة ومحدش بيتكلم عليهم، ولا ممكن ولا هتسمع. ممكن يحدث في كنيسة زي اللي ما حدث في مسجد كده؟ يعني ممكن يحدث كده؟ يعني ممكن واحد يكون نصراني مثلا مقتنع بكلمة نعم وقسيس بيقول لا، فيروح قاعد له بقى في الخطبة بتاعته والكلام ده، ويروح عاملين الهيجان ده جوه الكنيسة ويحصروا الكنيسة وما يخرجوش القسيس منها؟ ممكن الكلام ده؟ هو القساوسة بيتكلموا في كده؟ طب تعالوا نسمع مع بعض نشوف، اسمعوا كده مع بعض نشوف بيتكلموا ولا لا.
ان حد يتقاعس عن انه يروح ويشارك بصوته. انا هخوفهم اقول لهم في ايه بتقول من يعرف ان يعمل حسنا ويعمل في ذلك خطيه. يعني ضروري في اليوم دوت الناس تتحرك كلها.
انا عايز اقول لكم على حاجه، اريد ان اقول على شيء، عايزك تنتبه ان هو بيقول ايه. انا هخوفهم وهقول لهم على ايه، خدوا بالكم، هخوفكم واقول لكم على ايه. وجاب ايه عنده من الانجيل، اللي يعرف يعمل حسن يروح عشان ما يبقاش عليه خطيئه والكلام. خدوا بالكم، مش ده استخدام لايات الانجيل في السياسه ودفع الناس؟ محدش يعني طلع قال زي ما احنا مش عايزين ندخل القران، الناس اللي هي بتقول كده يعني بتقول مش عايزين ندخل الدين في السياسه. لا، طب ما هو القسيس ده كان بيتكلم بايه، بيقول احنا عايزين هخوفهم. هو مش بيتكلم على حاجة سياسية دلوقتي وانتخابات والناس هتنزل تنتخب، مع ان النصارى بيقولوا ما لله، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هما بيقولوا كده. واحنا عندنا الاسلام بنعتقد ان الاسلام دين شامل كامل لكل مناحي الحياة وشؤون الحياة. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يقولك بس خد بالك، هو جاب آية وبيخوفهم بآية في الانجيل، بس خد بالك بينزهوا الكنائس عن الكلام ده، ما بيتكلموش في الكنائس في الكلام ده. طب تعالوا نشوف مع بعض بيتكلموا جوه الكنيسة في الحاجات دي ولا لا. اسمعوا.
التعديلات الدستورية دي في منتهى السوء، ومش هتخدم بناء دولة حديثة مدنية، بالعكس هتؤدي إلى تكوين دولة دينية إسلامية. فإحنا من دورنا واجبنا إن إحنا نطلع بكل قوة ونقول إيه؟ لا، أرجوكم تقولوا لكل أصدقائكم قرايبكم كبير وصغير بعيد وقريب، يعني ليكم قرايب في الصعيد قولوا لهم بالتليفونات كله يخرج يوم السبت ويقول لا.
قولوا لي أنتوا بقى ده جوه الكنيسة، وخدوا بالكم ما بيقولش بحيادية ويقول اللي عايز حاجة يقولها، تخرجوا وتقولوا لا. وبينكروا على شيخ انه حتى لو وجه الناس، اشمعنى بتتكلموا على المشايخ وما بتتكلموش على دول؟ حد يقدر يهين السيس زي ما يتهان المشايخ؟ يا خبر ابيض، انتوا سمعتوا؟ بيقول احنا بنركب ولا ولا من سياستنا الكذب والافتراء على الناس. انا عايزك تسمع جوه الكنيسه وتروحوا وتتصلوا على كل قرايبكم، وده واجب لازم تعملوه. ليه؟ اصلهم مش عايزين دوله دينيه اسلاميه. قال بنفس العباره كده، والحلقه متسجله على النت لو عايز ترجعها، قال كده مش عايزين دوله دينيه اسلاميه، قال كده. وانزل وقول لا. لا، هجيبها لك اصرح من كده كمان. اسمع يا عم، اسمع.
سبت ده عشان بيقولوا في خانتين، خانه مزهجره كده محطوطه على اليمين لونها اخضر، وخانه سودة زي العمه بتاعتي دي مركونه على جنب، دوروا على عمه وعلموا عليها، مالكوش دعوه باللون الاخضر. انا بقولها بصراحه شديده جدا.
ايه رايكم على الصراحه جدا؟ صراحه جدا اهو، الدايره الخضراء دي اللي فيها نعم دي اوعى، انما اللي هي الخانه الثانيه دي اللي بيقول لك حاطينها بعيد، مش عارف بعيد فين، هي الورقه موجوده حاطينها بعيد فين مش فاهم. وهي لون اللي عامله زي البتاع اللي هو لابسها العمه دي سودة، خد بالك، وتنزل بكل صراحه ووضوح. ايه رايكم يا شباب، يا موحدين، يا مسلمين، يا اللي بتقولوا ان في ناس بتتاجر بالدين؟ ما بيتقالش على دول بيتاجروا بالدين ليه؟ ما هو بيوجهوه وبالدين وتنزل وتقول. وبعض المشايخ يطلع على الناس، يا جماعة انت قلت نعم، يا جماعة انت قلت لا، ما تعملوش مشاكل مع بعض، انتوا في النهاية اخوات، انتوا في النهاية ابناء وطن واحد، انتوا في النهاية. ده المشايخ بتقول كده، في من المشايخ بتقول كده، خدت بالك؟ وبالرغم من كده حملة شرسة، عشان لما بنقول للناس هجمة شرسة على الإسلام يقول لك ده كذابين، ده بيفتروا علينا. هقول لكم على حاجة عجيبة، يعني ما احنا في زمن فتن بقى، المسألة لا هي القساوسة بس. العجيبة أنا بتعجب مثلا للأستاذ حمدين صباحي، أو الله العظيم بتعجب له، عارف لو تعجب له إيه؟ لما لقيت كده جبهة الإنقاذ الوطني، خد بالك إنقاذ إنقاذ، أنا نفسي تبقى اسم على مسمى والله، جبهة الإنقاذ الوطني، كان بيتسأل عن عمرو موسى، عن أحمد شفيق، كان يقول كلام، ودلوقتي بيقول كلام أنا مش عارف المبادئ بتتغير ليه والكلام بيتغير ليه. لا بصوا أنا مش عايز أتكلم، اسمعوا أنتوا بنفسكم وبعدين أنتوا حكموا. اسمعوا حمدين صباح هيقول إيه دلوقتي.
أنت ليه ضد ترشيح السيد عمرو موسى والفريق أحمد شفيق؟
ده لأني ضد إعادة إنتاج نظام مبارك بطريقة قاطعة.
أتحدث عن مرشح آخر وهو السيد عمرو موسى. اتفضل اسأل رأيك.
عمرو موسى يتشارك مع أحمد شفيق في أنه خدم نظام مبارك وكان جزء منه، ويختلف عن أحمد شفيق في أنه لم يكن لصيقا في أخريات أيامه بهذا النظام تنفيذيا بحكم أنه خرج منه لجامعة الدول العربية. لكن أنا بعتبر أن السيد عمرو موسى جزء من نظام مبارك. الخلاف في الدرجة ما بينه وبين السيد الفريق أحمد شفيق مش خلاف في النوع، وأنا رأيي أن الاثنين في شريحتهم السنية، في ثقافتهم، لأن دول موظفين مش رجال شارع، جزء من البيروقراطية، جزء من تلقي الأوامر من مبارك، جزء من خدمة نظام مبارك، جزء من تسييد سياسات مبارك. أما مبارك يسقط الشعب المصري في ثورة، كان المفروض هما احتراما لأنفسهم ولإرادة المصريين ما يقدموش نفسهم للشعب المصري تاني.
للأرضية اللي يقف عليها الآن المرشح عبد المنعم الفتوح، إلا أنك نوهت أنه كان عندك استعداد أن أنت تبقى في فريق رئاسي مع عبد المنعم الفتوح.
صحيح.
هل هذا الاستعداد موجود بالنسبة للمرشح عمرو موسى؟ هل من ممكن أن حمدين صباحي يبقى في فريق رئاسي معاون مساند مساعد
مع
عمرو موسى؟
لا، غير وارد على الإطلاق. عمرو موسى أنا أقدره وأحترم كل المرشحين. حمدين صباحي تعبير عن مشروع وطني للمستقبل. حمدين صباحي لن يتعاون مع حد كان جزء في النظام اللي كان حمدين صباحي بيدخل السجن 17 مرة وهذا المرشح قاعد 17 سنة وأكثر جزء من سلطة مبارك. مفيش بينا لقاء على أرضية وطنية نهضوية جامعة. مفيش بينا لقاء على أرضية وطنية نهضوية جامعة.
شفتم؟ مفيش بينا إنتاج نظام مبارك وإزاي ينزله، ده كان جزء من النظام وبياخدوا أوامر، هو اتسجن 17 مرة والتاني خدم نظام مبارك أكتر من 17 سنة ومش هيبقى فيه تعاون. وبعدين جبهة الإنقاذ الوطني، ممكن تقولوا لي التفسير؟ قولوا لي أنتوا التفسير يا جماعة، أنا عايز أحصل عايز ما نقول. فقولوا لي أصل دلوقتي أحيانا لما بنيجي نتكلم مع الناس، الناس بتظن إن إحنا بنلفق لحد. الناس احيانا تقول والله احنا يا جماعه ما ينفعش نطلع نقول للناس الصدق وبعدين نكذب وبعدين نفتري. في غيرنا بيكذب، في غيرنا بيفتري، في غيرنا بيضلل، في غيرنا بيلبس، لكن ادينا سمعناك ورأيت بعينك. ايه الكلام ده؟ ما هذا التعليق؟ ده وصلت المساله لاكثر من كده. عارفين ايه يعني؟ ادي في تطاول على الشريعه وعلى ربنا، وفي ناس بتتكلم من القساوسه وبتوجه وبكل وضوح وكل صراحه، ومش عايزين دينيه اسلاميه ومش عايز، لان ده تاخر وتقرا كمان شوف اللي بيقوله حمدين صباحي وعمرو موسى. انتوا تصدقوا ان الموضوع وصل لغايه الصحابه كمان وتطاول على الصحابه في وسط الايام دي؟ طب نسمع مع بعض كده، نسمع
وثلاثة مقالة اسمها مصر للخلف دور. حد سمع ان واحد كتب مقالة اتنشرت في الويب اسمها مصر للخلف دور في عهدك يا مبارك؟ واللي ما يعرفش المقاله دي يخش الويب 5 يونيو 2003 ويقراها. انا اللي كتبتها وكتبتها لوحدي بقى. وانا النهارده لو وقفت لوحدي ضد براد حق، لان انا بعتبره ده مبعوث امريكا لكي تستمر مصر خاضعه لامريكا كما هو نظام حسني مبارك بالظبط. ولو تقول لي التانيين بيقولوا كده، اه ما يقولوا كده، يا سلام. هو انا مبارك لما نحب الملوخيه ابقى انا كخه؟
لا مفيش مشكله.
انا وشارون بنحب الفقده الضاره ابقى انا كخه؟
لا.
ترى يا اخوانا مدفوق. حد اشتغل 25 سنه بيقبض من الوكاله الدوليه، الممول الرئيسي لها امريكا، المؤثر الوحيد في وضع قيادتها امريكا.
طب احمد زويل يا دكتور بيقبض من امريكا، يا دكتور فاروق الباز واحمد زويل بيقبضوا من امريكا، فاروق الباز واحمد زويل بيقبضوا من امريكا.
ما قالوش
الكليات والعلوم،
ما قالوش عاوزين نبقى رئيس ام مصر، ما دي النقطه.
بس بيعارضوا برضه
يا دكتور. لا يا سيدي سيبك من المعارضه دي، لعلمك يعني مش عايز اعلق على الاثنين دول.
بقول لك اتفضلت عشان موقفي من العراق وعشان موقفي من
كذب ورياء.
هو خلص الفتره بتاعته
يعني تقريبا. انتوا بتسمعوا على الكذيب،
بنفهم منك.
وانا اقول لك كذب.
التقرير بتاعه كان مع العراق
ضد العراق، وعندي الفيديو اللي بيقول سنعاملكم بدون تسامح.
هو اللي دخل الامريكان.
انتوا محطمين بآلة الاعلام.
ده هم قبل ما يجيبوا موضوع الصحابه جابوا لنا موقف كويس برضو. ده ممدوح حمزه مش جابت الانقاذ والبرادعي؟ سمعتوا ممدوح حمزه بيقول ايه على البرادعي؟ انا عايز معلش اخونا محمد البطريق رجع لي موضوع ممدوح حمزه تاني، ده وهو بيتكلم على البرادعي عايزين نشوفه تاني مره تاني، وبيقول ان هو مبعوث امريكي. يا خبر ابيض. وخد بالك وبقاله 25 سنه واكثر في وكاله ناسا وبياخد مش عارف ايه من امريكا، وده هيعيد نفس النظام تاني بتاع مبارك. وبعدين واحد بيكلمه على قضيه العراق قبل مساله، بعد مساله الدكتور احمد زويل ان هو كمان كان في امريكا، قال بس في فرق ان ده ما طلبش الرئاسه وده طلب الرئاسه. وبعدين بيقول له يعني ملوش دعوه هو بمساله العراق ودخول الامريكان للعراق. الكذب الاعلام عمل فيه زي ما انت سمعتوا كده، انما هو معاه فيديوهات بتبين ان البرادعي كان سبب في دخول الكلام ده. ما تيجي نسمع يا جماعه؟ اسمع بس، انا عايزك تسمع عشان ما تقولش ان احنا بنتكلم على حد. اسمع يا عم، اسمع وشوف، ده اذنك وبعينك. اتفضل.
سمع ان واحد كتب مقاله اتنشرت في الويب اسمها مصر الخلف في دور في عهدك يا مبارك، واللي ما يعرفش المقاله دي يخش الويب 5 يونيو 2003 ويقراها. انا اللي كتبتها كنت انا لوحدي بقى. وانا النهارده لو وقفت لوحدي ضد براد حق، لان انا بعتبره ده مبعوث امريكا لكي تستمر مصر خاضعه لامريكا كما هو نظام حسني مبارك بالظبط. ولو تقول لي التانيين بيقولوا كده، اه ما يقولوا كده، يا سلام. هو انا مبارك لما نحب الملوخيه ابقى انا كخه؟
لا مفيش مشكله.
انا وشارون بنحب الفقده الضاره ابقى انا كخه؟
لا.
ترى يا اخوانا مدفوق.
مشكله.
حد اشتغل 25 سنه بيقبض من الوكاله الدوليه، الممول الرئيسي لها امريكا، المؤثر الوحيد في وضع قيادتها امريكا.
طب ما احمد زويل يا دكتور بيقبض من امريكا، يا دكتور فاروق الباز واحمد زويل بيقبضوا من امريكا،
ما قالوش
الكليات والعلوم،
ما قالوش عاوزين نبقى رئيس ام مصر، ما دي النقطه.
بس بيعارضوا برضه.
لا يا سيدي سيبك من المعارضه دي، لعلمك يعني مش عايز اعلق على الاثنين دول.
بقول لك اتفضلت عشان موقفي من العراق وعشان موقفي من
كذب ورياء.
هو خلص الفترة بتاعته
يعني تقريبا.
انتوا بتسمعوا على الكذيب،
بنفهم منك.
وانا اقول لك كذب.
التقرير بتاعه كان مع العراق
ضد العراق، وعندي الفيديو اللي بيقول سنعاملكم بدون تسامح.
هو اللي دخل الامريكان.
انتوا محطمين بآلة الاعلام. مخكوا طحوا.
انا كنت بقول وكالة ناسا، لا هي وكالة الدولية بتاعت الطاقة الذرية. سمعتم؟ ده رأي الدكتور ممدوح حمزة في البلدعي، رأي حمدين صباحي في عمرو موسى وأحمد شفيق، وبعدين جبهة الإنقاذ، إنقاذ الوطني، جبهة ممكن تفسروا لي الكلام ده؟ ممكن تفسروه؟ عايزين نفسر الكلام ده يا جماعة. الفتن حوالينا كتير قوي، ما ربنا بيختبر العباد، فتن كبيرة قوي. إيه اللي يرضي ربنا وكيف نرضي الله؟ اسأل ضميرك، اسأل نفسك، واسألي نفسك ازاي ترضي ربنا، ازاي نرضي جميعا ربنا سبحانه وتعالى. ده وصلت المسألة ان اعلامية زي ما انا اتكلمت كانت بتكلم في الصحابة، وكلام اي من غير تحقيق واي حاجة اراجيف والكلام ده. طب نسمع بتقول ايه في الصحابة حسن، حد يقول ان انا بتهمها يعني؟ اسمعوا يا جماعة.
زي ما حصل في التاريخ لما عمرو بن العاص اشار على معاويه ابن ابي سفيان، لما حصلت لما كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومعاويه بن ابي سفيان في حاله اقتتال، وكاد ان يتغلب علي كان معاويه عايز السلطه. عمرو بن العاص قال له ايه؟ قال له والله سادلك على امر ان قبلوه اختلفوا وان رفضوه اختلفوا. يعني لو قالوا تحصل مشكلة ويتقسموا، ولو قالوا لا تحصل مشكلة ويتقسموا. وقد كان رفعوا المصاحف على سنة السيوف، فناس تقول لعلي بن ابي طالب لا ما نقدرش نحاربهم، فيختلف يقولوا ازاي ده احنا اللي بندافع عن كتاب الله مش هم. وفي ناس تقول لا يلا نهاجم، فيقولوا الخلاف ده هو اللي حصل بعد الاعلان الدستوري الثاني. ليه اعلان دستوري وابقى اثاري؟ القضاء اختلف، ان قبلوه اختلفوا. لما قبلوا الناس اللي قبلت الاعلان الدستوري كان فيهم ناس بتقول يا جماعة ما ينفعش، واللي رفضوه برضو تسببوا في الخلاف، لانه هم احد اسباب انه الناس النهاردة متشككة في ان القضاء هم اللي بيشرفوا. السبت سادلك على امر ان قبلوه اختلفوا وان رفضوه اختلفوا. هذا اللي حصل بعد القضاء. تفتكروا بقى مين معاوية بن ابي سفيان اللي ادى الى هذا الموقف المريب السخيف المحرج لكل الاطراف؟
موقف مريب وسخيف ومحرج لكل الاطراف. مين بقى معاوية بن ابي سفيان؟ من الاستاذة منى الشاذلي. معاوية بن ابي سفيان كاتب الوحي للرسول، صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما سئل العلماء عمر بن عبد العزيز افضل ولا معاوية بن ابي سفيان افضل، قال ويحكم تقارنون بين رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه برجل، مع انه عمر بن عبد العزيز الذي اقام العدل في سنتين وكم شهر حكم فيهم الخلافة. كتب تاريخ من غير تحقيق. ده قطح، ده انا بسميه، هل هو قطح في مرسي دكتور مرسي، ولا قطح في معاوية بن ابي سفيان، ولا قطح في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه؟ انا بنصحها تقرأ كويس التاريخ عشان تعرف ان اللي هي قالته ده زور وبهتان، اصل هي مش من اهل التحقيق عشان تعرف سند صحيح وسند ضعيف. هوفر عليها في كتاب كده اسمه الفتنة بين الصحابة لشيخنا الدكتور محمد حسان، نقى فيه الصحيح، نقى فيه الصحيح من الضعيف، وبين الفتنة حدثت ازاي ليبين حقيقة الامر وعلو مكانة صحابة رسول الله. ينفع يتقال كده على معاوية رضي الله عنه وعلى عمرو بن العاص والناس بتستقبل عادي؟ عادي مفيش مشكلة، ده صحابة، صحابة من صحابة الرسول، والله العظيم دي صحابة من صحابة الرسول. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، وتقول لك موقف سخيف ومحرج ومريب، ده صحابة لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنطق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدين ولا نصيفة. لا أقول لكم على حاجة،
والله الكذب في الإعلام كبير وكتير والافتراءات كتيرة، بس نفسي أوريكم موقف عشان الوقت قرب ينتهي. نفسي أوريكم موقف بيقولوا على إن الأستاذ خيرت الشاطر كان جايب حارس، الحارس ده من حماس، خدوا بالكم. أصل مرسي دلوقتي بيتفق مع حماس وهي كل اللي في دماغه بس حماس. عجيب قوي عجيب. وجاب حارس من هناك والحارس ده اتصور في الأنفاق وكان متصور ومعروف وجايبه عشان يمشي وراه. ايه الكلام ده؟ وبعدين انا عايز اقول لكم على حاجة، ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، وفي آية اخرى وانا ربكم فاتقون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مصري لي بسعودي فلسطيني سوري أردني، طالما تحت لا إله إلا الله أخي، أنا منه وهو مني، إنما المؤمنون إخوة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تعال كده نشوف الأستاذة منى الشاذلي قالت إيه ومين طلع الرجل ده. هل هو بالفعل عضو من أعضاء حماس وتصور في النفا وراح غزة وكان عضو وكان ماشي بسلاح؟ ما نسمع عشان تشوفوا موقف بس من مواقف الكذب والافتراء اللي موجود في الإعلام. اسمعوا وشوفوا.
المهندس محمد أنور أنيس يوسف عمار، مهندس أجهزة طبية. أنا اللي ظهرت النهاردة في الفيديو بتاع الأستاذة صحفية كبيرة محترمة منى الشاذلي، وحطوا على وشي دايرة بيضة كده، وعادوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة واربعة، وادعوا في الفيديو ان انا طرد عليا وان انا بيتحقق معايا دلوقتي تجمع وممسوك معايا سلاح، وان انا عدو كتاب عز الدين القسام، وان انا حارس الشخصي المهندس خيرت الشاطر، وان انا اتصورت قبل كده في الانفاق ومش عارف.
لقوا عليه صور لنفس الشاب وهو في مجموعات مسلحه، بمعنى له صور الهاتف المحمول بيظهر فيها يحمل أسلحة وسط مجموعات واضح إن هي مش من مصر، له صور هو في الأنفاق ما بين مصر وغزة. ولما سئل عن هذه الصور قال في التحقيقات أنه تلقى تدريبات في غزة.
لأني لم أذهب غزة طيلة حياتي قط، وعمري ما دخلت نفق وعمري ما عملت حاجة من حاجة دي. كنت موجود في الانتخابات في لجنة الطلبة، اللجنة كمراقب لحقوق الإنسان. اللي حصل إن أنا باشمهندس خيرت الشاطر اتعرض لأذية لفظية، اتعرض لأذية لفظية، فلقوا مبادرة شخصية مني لما لقيته بيحصل معاه كده، رحت بدلت مني ورحت وقفت معاه ومشيت معاه عشان خاطر يعني ما يحصلوش حاجة واقف جنبه في موقف زي ده. وكنت أتمنى من الأستاذة الفاضلة منى الشاذلي وهي إعلامية كبيرة إنها تدقق في الخبر قبل ما تذيعه، لأن ده بيمس سمعة إنسان. أنا متجوز وعندي ابن ولي أسرة كريمة، أنا أصلا من كفر الشيخ مقيم في مدينة نصر، ده أذاني نفسيا وأذى أسرتي، وأنا هراجع الإخوة المحاميين والقانونيين، وأنا بحتفظ بحقي في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد البرنامج وضد القناة وضد الإعلامية الفاضلة من الشاذلي.
الخبر ده بقى لما اتذاع ومن غير ما حد يسمع كلام أخينا المهندس اللي وضح نفسه ووضح القضية، بيقول إيه؟ الناس بتقول إيه؟ لما خبر زي كده في برنامج مسموع ومرئي ومشاهد وتطلع هي بهذا الافتراء وبهذا الكذب وبهذا التزوير، ولينا سمعنا وشفنا. العجيبة يا أخي، العجيبة يا أختي، العجيبة إن إحنا في زمن عجايب. صح، ناس بتقول كلام، حتى بعض الإعلاميين دول كأن مفيش، يعني إيه، كأن الكلام بيتنسي، كأن الكلام مش موجود. يعني مثلا الأستاذ الإعلامي الكبير محمود سعد برضه بقول له موقف عجيب قوي وموقف غريب. قبل الثورة وبعد الثورة، عمرو أديب قبل الثورة وبعد، كل قبله وبعد، قبله وبعد. أنا نفسي والله تشوفوا كان بيختار مين رئيس وعايز مين رئيس، وفيديوهات أنا إيه بيعارض هذه الشخصية طبعا بعد، لكن قبل، اسمعوا قبل وبعد. عشان نعرف بس احنا موجودين في ايه، تسمع لمين وما تسمعش لمين، تطع مين وما تطعش مين، تصدق مين وما تصدقش مين، تمشي ورا مين وما تمشيش ورا مين، عايز ترضي ربنا ولا مش عايز ترضي ربنا. كل اللي بيتعمل ده وكل اللي بيتقال في يوم ربنا هيجمع فيه الخلائق، انا هسأل وانت تسأل وانت تسألي، والكل سيسأل بين يدي الله، والسعيد من اسعده الله. طب نسمع محمود سعد، اسمعوا.
ديت فيها مشاكل كتير ان عمر سليمان يخش فيها
بالظبط.
انا مادة
76 لازم نلمله،
وبعدين نعدل الدستور، ما على مهلنا من عدل الدستور.
لا ما انت دلوقتي هو لو مشي دلوقتي لازم نعمل انتخابات في ظرف 60 يوم.
لا الكلام ده مش مظبوط يا عمرو. دلوقتي لو مسك السيد عمر سليمان الحكم كنائب رئيس الجمهورية وتعمل استفتاء خلال 60 يوم بقى هو رئيس الجمهورية.
انا بقول لك لا تتخيل،
لما شوف بالك وشوف بالك مش هيبقى في رئيس جمهورية. هيغير الدستور.
طبعا
عندك رئيس جمهورية. ما انت عندك السيد عمر سليمان بقى رئيس الجمهورية، هيدي امر بتغيير الدستور. نعدل بقى الدستور زي ما احنا عايزين، الدستور مليان مشاكل مليان تناقضات.
لا احنا عايزين دستور جديد، احنا مش عايزين نعدل، احنا عايزين
يبقى السيد عمر سليمان يعمل له استفتاء يبقى هو رئيس الجمهورية.
ما فيش استفتاء.
واحمد شفيق رئيس وزراء كويس جدا جدا جدا.
ما فيش استفتاء.
واحمد شفيق رئيس وزراء كويس جدا جدا جدا.
ما فيش استفتاء.
واحمد شفيق رئيس وزراء كويس جدا جدا جدا.
ما فيش استفتاء.
واحمد شفيق رئيس وزراء كويس جدا جدا جدا.
كان عايز عمر سليمان يبقى الرئيس، ورئيس وزراء الفريق احمد شفيق كويس جدا جدا جدا، وهو اللي رفض يقابله وقال ده عشان الشعب ما كانش عايز، والتاني بين عشان الملايين اللي كانت بتتاخد وحب يخفضها. وبرضه بيطلعوا وبيتكلموا وبيقولوا وفي ناس ماشيه وراهم وبتسمع كلامهم. والله العظيم ايه رأيكم بقى؟ انا عايز بعد اللي احنا سمعناه ده كله، عارفين الشيخ احمد المحلاوي لهيج ناس ولا اثار ناس؟ عارفين كلامه كان عامل ازاي؟ كان حيادي. انت عايز تروح تقول لا قول، عايز تقول نعم ماشي، بس خد بالك ربنا هيسألك واقيموا الشهادة لله، ارضي ضميرك. شوف انت وانت بتقول نعم او بتقول لا اعرف ان دي شهادة وانت مسؤول عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى، سواء قلت نعم او لا، ما حدش يشتري ضميرك ولا حد يؤثر عليك. ما قالهاش صراحة زي بعض القساوسة نعم. وبالرغم من كده حدث ما حدث، هذا الحادث الذي ما كنت اظن ابدا ان يحدث في مصر، ولا في مسجد، ولا في مسجد حتى من اي كنا ممكن نتوقع ده يحدث في مسجد من المساجد في دولة كافرة، مسجد مسلمين بيحصروا ناس كفرة مثلا عشان خطيب مسلمين وبيضربوا على مسجد وبيشتموا. طب نسمع كلام الشيخ احمد المحلاوي وشوفوا الكلام ده اثار مين، وليه الرجل اللي بلغ من العمر يجي 90 سنة يتعمل كده ويتعمل في بيت ربنا كده.
اما بعد، فأول ما أنبه به موضوع الاستفتاء. الاستفتاء دعوة إلى الشهادة، أنت مدعو لكي تشهد، وأنت مأمور من خلال دينك أن تقيم الشهادة لله، وأنت منهي من خلال دينك أن تتخلف عن الشهادة. الله يقول عز وجل وأقيموا الشهادة لله، ويقول كذلك ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني الاستفتاء واجب ديني، وقد تفضل علماء الأزهر ومعهم شيخ الأزهر وأصدروا حكما بهذا ونشروه. الاستفتاء فريضة دينية، يقولون قل فريضة قومية، لا فريضة دينية، لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس، يعني استخلصنا للشهادة. فالشهادة بالنسبة لنا أمر مهم جدا، ولذلك فنحن مطلوبون للشهادة. هل هذا الدستور يصلح أو لا يصلح؟ وعندما تذهب لكي تدلي بصوتك فأنت حر تختار ما تشاء، تقول نعم أو تقول لا، ولكن لست حرك، أنت حر قبل الناس، محدش هيمنعك إذا أردت أن تقول لا لتقول نعم، ولا حد هيمنعك إذا أردت أن تقول نعم لتقول لا، لكن هناك الله، وأقيم الشهادة لله. حذاري أن تجامل بصوتك، أولا حذاري أن تنقطع عن الإدلاء بصوتك، لأن هذا واجب ديني كما تصلي وكما تصوم تماما بتمام. ثانيا حذاري ثم حذاري أن تجامل بصوتك، لابد أن يكون صوتك لله، وأقيم الشهادة لله، لا تبالي بهؤلاء ولا بهؤلاء، أنت تقول ما تستشهد به. وحذاري أن تشرك بالله، والعياذ بالله، أتشرك بالله؟ الرسول قال كده، قال عدلت شهادة الزور الشرك بالله عز وجل، يعني شهادة الزور تساوي الشرك بالله عز وجل، يعني الإجابة بنعم وكان الصح لا، أو إجابة بلا وكان الصح نعم، عدلت الشرك بالله عز وجل. هذا أول ما أنبه إليه، وأحذر من التقاعس، وأحذر كذلك أيضا من أن تجيب بغير ما تعلم أنه الحق.
هذه كلام الشيخ أحمد المحلاوي، تنزل وما تقولش غير اللي يملي عليك ضميرك، لأنك مسؤول قدام ربنا، لأنها شهادة هتسأل عليها بين يدي الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بإذن الله بإذن الله بإذن الله لن يحدث في مساجدنا هذا مرة أخرى. وأنا للمرة الثانية أقول مثل هذا الكلام الذي قيل وأشيع للأسف بين بعض الناس، وبعض الناس بتسألني لأن أنا من السويس، الشيخ محمد حسن في مشكلة، الدكتور محمد حسن في السويس والكلام ده، احنا بنعتبر الشيخ حتى مش من التعصب، منينا سويسي، الشيخ تربى معانا، يتقال كده؟ طب تعالوا تفرجوا شعب السويس بيحب الشيخ قد ايه، مش هقول المسلمين في كل مكان، وبيحبوا ربنا قد ايه، وبيعظموا المقدسات قد ايه، يعظموا بيت ربنا قد ايه، كله هيسأل. شوف انت هتعمل ايه وغيرك هيعمل ايه. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ مساجدنا، وأن يحفظ علماءنا، وأن يبارك لنا فيهم، وكل من أراد بإسلامنا وبلدنا ومساجدنا ومشايخنا خيرا شرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم منا، وأن يرينا فيه آية. سترون يا من أردتم الإفساد في المساجد، سترون غيرة المسلمين على مساجدهم وعلى بيوت ربهم وعلى علمائهم، ليس من باب التهديد، إنما دين نعتقده وندين به الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام اليوم قول، من هذا الذي ستسول له نفسه أن يتجرأ على بيت من بيوت الله في وسط غيورين على دين الله وعلى بيوت الله وعلى حرمات الله وعلى شريعة الله؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الهدى، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي، واجعل حياتي جنة. واغفر زلاتي واستر بفضلك يا إلهي.